رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حلقة جديدة من وراء حجاب، وراء حجاب، حجاب، هذا البرنامج الذي يخص المرأة بالذكر، ويخص المرأة بالفكر، ويخص المرأة بحل مشكلاتها، ويخص المرأة رفعا لشأنها حتى تؤدي هذا الدور العظيم المنوط بها. النهاردة هنحاول نتحاور معا عن طريق الشاشة، طبعا أنا وإنتو، حول المرأة حينما تتضجر من كثرة يعني بقاء زوجها خارج البيت وطول عمله، وأن هذا ربما يؤثر على الدفء الأسري والمودة والرحمة. علشان نتكلم في النقطة الخطيرة دي، لابد أن احنا نبين للمسلم والمسلمة، للمرأة بصفة عامة وللرجل بصفة خاصة، أن العمل قيمة. العمل قيمة، ليس هو مجرد وسيلة من وسائل جمع المال، لأن البعض يقول لك الحمد لله أنا عندي فلوس أشتغل ليه، والبعض الآخر يقول لك فلان ده يعني بيشتغل وعنده فلوس كتير، إيه لازمته الشغل، إيه اللي يخليه يشتغل هو عنده فلوس كتير. طبعا يعني هؤلاء لا يدركوا أن العمل في حد ذاته قيمة، ويجعل للعامل قيمة. الإنسان الذي يعمل ويبذل ويجتهد في خدمة يعني الناس وفي خدمة مجتمعه، فضلا عن خدمة نفسه وخدمة زوجه وأولاده، هذا إنسان عظيم جدا وله قيمة عظيمة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن نبي الله داود، وكان يقول كان نبي الله داود يأكل من عمل يده، كان حدادا يصنع الدروع ويصنع السيوف ويصنع آلات الحرب، وهو نبي يأكل من عمل يده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء رعوا الغنم، وكل الأنبياء تاجروا أو غالبهم تاجر، ونبيكم صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لبعض يعني وجهاء قريش على قراريط، يعني على حثوات وحفنات من التمر يوميا كان أجر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة في مال بعض الناس من قريش وفي مال خديجة على وجه الخصوص رضي الله تعالى عن خديجة، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صافح مرة يعني أو مد يده ليصافح صحابيا مرة، وكان هذا الصحابي يعمل، ويعني العمل أثر في يده تأثيرا شديدا، بحيث أن يده فيها من الخشونة ما فيها، وتعلمون أن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ألين من الحرير صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكانت ريحه أطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم، وكان إقباله على الناس أفضل من إقبال الريح المرسلة بالخير صلى الله عليه وسلم. المهم الصحابي يعني تحرج أن يمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أثر هذا العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم صافحه وقال هذه يد يحبها الله ورسوله، يد العاملة يد يحبها الله ورسوله، لأنها لا تنفع نفسها فحسب، بل هي تنفع البشرية كلها، بل هي تنفع المجتمع الذي تعيش فيه. وجاءه مرة رجل وسأله أن يعطيه يعني طلب حاجة حسنة يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أليس في بيتك شيء، يعني عندك عفش في البيت؟ فقال ليس لنا إلا يعني نطع ننام على نصفه ونتغطى أنا وزوجي بنصفه الآخر، وعندنا كعب نشرب فيه الماء، يعني عنده جلد إبل، جلد الجمل يعني بعد ذبحه، هذا الجلد مدبوخ وبيفرشه في الأرض، لما بيجي يناموا على نصه هو وزوجته ويتغطوا بالنص الثاني.
وعنده كوز كده بيشربوا في المي، ادي عفش البيت كله من اوله لاخره. فالرجل بيسال النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ياكل محتاج يشرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على ما هو افضل من السؤال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الصدقه لغني ولا لذي مره سوي، يعني لا الغني تجوز له يجوز له ان ياخذ من مال الصدقه، ولا القوي يجوز له ان ياخذ من مال الصدقه، فالغني لابد ان يكتفي بما عنده ويترك هذا المال لمن يستحقه، والقوي لابد ان يعمل ويجتهد حتى يعني يستثمر هذه القوه في نفع نفسه ونفع مجتمعه. المهم ان قال له هات النطع وهات الكعب، جابهم والنبي صلى الله عليه وسلم مسكهم كده وهو في المسجد وقال: من يشتري هذين؟ عمل مزاد النبي صلى الله عليه وسلم على العفش اللي هو يعني لا يكاد يكون شيئا في البيت. من يشتري هذين؟ قام رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشتريهم بدرهم يا رسول الله. قال: من يزيد؟ فقال رجل: اشتريهم بدرهمين يا رسول الله. فدعهما للرجل يعني صاحب الدرهمين واخذ الدرهمان الدرهمين واعطاهما للرجل، قال: يعني اطعم اهلك وولدك بهذا الدرهم واشتري بالاخر قدوما. فالرجل راح فعلا جاب طعام لاولاده وزوجته، ثم ذهب واشترى قدوما، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فاحتطب ولا تأتيني إلا بعد 3. اشتغل انك روح الصحراء وقطع الأشجار وقطع هذه النباتات وهذه الأشجار الجافة وإيتي بها إلى الأسواق وبيعها 3 أيام، ما تجينيش إلا بعد 3 أيام. الرجل جه بعد 3 أيام يحمل القدوم على كتفه ومعه 10 دراهم نتيجة بيع الأخشاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا استاذ ايمن، اتفضل. السلام عليكم.
عايز اسال سؤال لو سمحت.
اتفضل اتفضل استاذ ايمن، علي صوتك لو تسمح، ارفع صوتك واسمعني من التليفون، يعني وطي التلفزيون خالص واسمعني من التليفون لو سمحت. اتفضل.
يعني ما حكم ترك الصلاه يعني تاخر الصلاه؟
انقطع الاتصال، معلش عاود الاتصال مرة أخرى ونحن في انتظارك. فالرجل يعني جه بعد 3 أيام وقد حاز 10 دراهم، يعني 10 أضعاف رأس المال. رأس المال كان درهم واحد فقط اللي هو اشترى به القدوم، اشتغل بالقدوم ده جاب 10 دراهم، يعني 10 أضعاف رأس ماله كسبهم في 3 أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يعني هذا العمل خير من أن يأتي أحدكم يوم القيامة وفي وجهه نكتة سوداء، أو في رواية أخرى: هذا خير من أن يأتي أو أن يسأل أحدكم الناس أعطوه أو منعوه. يعني الإنسان طبعا لو سأل الناس ولم يعطوه هذا يضع في نفسه الحرج وفي وجهه الحرج والحياء وكده، إذا كان عنده إيمان يعني. ويوم القيامة يأتي وفي وجهه نكتة سوداء، يعني علامة سوداء تدل على أنه كان يأخذ ما لا يحل له أو كان يمد يده للصدقة وهو قادر على التكسب. أنا بقول الكلام ده لأن في نساء كثيرة جدا اشتكينا من الأزواج اللي قاعدين في البيت من غير شغل. يعني واحدة بتقول إن هي عندها 4 أولاد وزوجها قاعد في البيت مش عايز يشتغل. تقول له انزل اشتغل، يروح يلف شويه ويرجع ويقول ما فيش شغل مش لاقي شغل وخلاص على كده. ومن الممكن جدا ان يعمل اي عمل. النهارده الاف من الشباب يرتدون المقاهي والكافيهات وقاعدين على النواصي واقفين على النواصي، ليه يا شباب؟ يقول لك ما فيش شغل. طيب الشغل اللي انت عايزه ايه بالظبط؟ هو عايز وظيفه بخمس 6000 جنيه، راجل معاه بكالوريوس معاه ليسانس معاه دكتوراه معاه دبلومه الى اخره، معاه لغات شرقيه معاه لغات غربيه معاه كذا، وعايز يشتغل وظيفه تتناسب مع المؤهل بتاعه. من حقك، من حقك انك تشتغل في وظيفه تتناسب مع مؤهلك. طيب لو نفرض ان احنا ما لقيناش هذا العمل المتناسب مع المؤهل، امد ايدي بقى لابويا واخد منه كل يوم 10 و20 جنيه عشان اروح اصرفهم على القهوه واصرفهم على الكافيه واقف على النواصي او اتسلف من اصدقائي او ما شابه ذلك، ولا اروح اشتغل اي شغلانه؟ يعني لو انت بتصرف كل يوم 20 جنيه او 10 جنيه على الاقل، يعني انت محتاج 300 جنيه في الشهر. مش لازم يا اخي شغلانه تبقى ب 5-6000 جنيه، لو لقيت شغلانه ب 1000 ماشي، ب 600 جنيه ماشي، ب 500 جنيه ماشي، على الاقل تجيب مصاريفك اليوميه الى ان ييسر المولى عز وجل، ويعني ييسر لك بعمل يتناسب مع مؤهلك او بعمل اعلى شويه علشان تقدر بعد كده تتزوج. لان القضيه الشباب النهارده مش قضيه انه يشتغل فحسب، ده عايز يشتغل عشان يؤسس بيت واسره، فلابد من عمل مناسب مع مؤهله ومناسب مع حاجة الشاب دوت للشقة والعفش والزوجة وما شابه ذلك. فإذا عندنا إشكالية هنا، بعض النساء يشتكين أو كثير من النساء يشتكين إن الأزواج لا يذهبن إلى عمل ولا يلتحقن بأي عمل، بزعم إنه مش لاقي عمل مناسب أو إنه هو خلاص بقى متضايق ومش وخد على إنه يقعد في البيت. طيب بتعمل إيه بقى؟ يعني الزوجة شغالة، بعضهم شغال في بعض الأعمال والمهن المتدنية، وربما كان الأولاد يعني حرموا من التعليم بسبب إن هم يشتغلوا عشان ينفقوا على أمهم وعلى أبيهم. طبعا هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. زي ما بنلاقي نساء بتشتكي من إن الرجل قاعد في البيت ما بيصرفش ما بيشتغلش ما بيجيبش قرش، وهي اللي بتشتغل أو أولادها بيشتغلوا أو بتستنى بعض الصدقات وبعض العطايا من إخواتها وأخواتها، يبقى برضو فيه جزء تاني كبير من النساء بيشتكوا شكوى غريبة جدا، ان زوجها مطحون في الشغل. ده انا زوجي بتقول كده، بتقول انا زوجي مطحون في الشغل، مش لاقي وقت اقعد معاه، ما بيقعدش مع الولاد، خلاص احنا زهقنا من الحياة دي، طول النهار قاعدين لوحدنا، ويجي بالليل على النوم ويصحى من النوم على الشغل، وما فيش اي طعم للحياة الزوجية، ولا بنتفسح ولا بنقعد نفرح ولا بنعمل مش عارف ايه ولا كلام من ده خالص. طيب يعني عايزة ايه انت بالظبط؟ ايه المطلوب؟ ايه ان هي يقعد من الشغل مثلا او يشتغل ساعات قليلة. طب يعني هل انت هتستطيعي تتحملي القلة في الدخل؟ هو الرجل النهاردة بيشتغل شغلتين ليه؟ يعني الموظف الحكومي لا تكفيه الوظيفة، فبيضطر بعد الوظيفة يروح يشتغل إما على تاكسي إما مش عارف في محل إما كذا إما كذا في أكثر من مجال من المجالات، المهم في الآخر يقدر يجيب مصاريف المدارس ومصاريف البنت اللي هتتجوز ومصاريف العيال اللي في الجامعة واللي في الثانوي والدروس والعيا والأمراض والأدوية إلى آخره. طب هو هيجيب منين لو هو قاعد جنب حضرتك في البيت عشان تتسمروا علشان يعني تتجرعوا يعني كلمات الحب الجميلة اللي كانت بتتقال في أول الجواز؟ النهاردة بقى فيه مسؤوليات عليه شديدة جدا، فما ينفعش المرأة تنغص على زوجها علشان هو بيجي من برة مهدود ومكدود وجاي على النوم. ما هي لوكاندا، هي بتقوله كده، ما هي لوكاندا، انت تيجي تاكل وتشرب وتنام وخلاص. طيب انا اعمل ايه؟ ماذا اصنع؟ انا طول النهار شغال وتعبان وباجي يعني ما بصدق الاقي السرير قدامي، باخده بالاحضان واقول يعني 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 الحمد لله ان انا لقيت مكان انام فيه، او عايز اريح الجتة شوية زي ما بيقول. المرأة اللي بتنغص على زوجها بالشكل ده بتخليه يبدأ يكره الشغل، يبدأ يكره الشغل، فبيؤدي بيه لانه يعني يؤدي العمل دوت وهو مبتعد، يتأخر عن العمل، يخرج من عمله مبكرا، يعني يتضايق منه رؤساؤه والمسؤولين الآخرين اللي موجودين في العمل. من الممكن جدا انه هو يفكر انه هو يقلل ساعات العمل عن طريق مثلا يمد ايده لرشوة، يمد ايده لاختلاس الى اخره، علشان يحقق المعادلة الصعبة انه هو يكون في البيت قاعد جنب الست هانم وفي نفس الوقت يبقى معاه فلوس. هذه معادلة صعبة، مش ممكن أبدا يعني يجتمع هذا وذاك. فإما أنه يشتغل ويجتهد في عمله ويأكل من حلال ويطعم أولاده حلال، وإما أنه هو يقعد في البيت يمارس الرومانسية مع زوجته ويمد إيده بقى للرشوة والمال الحرام والاختلاس وغير ذلك. وهذا بلا شك يعني حال لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا رسوله ولا المرأة السليمة العاقلة المؤمنة الصالحة ترضاه. لأن المرأة الصالحة بتقول لزوجها إيه الصبح وهو طالع رايح الشغل؟ ما بتقولوش عايزين وعايزين وعايزين وما تنساش وما تنساش وما تنساش وتقعد تعدد له وتكتب له ورقة بالطلبات قد كده، لكن بتقول له اتق الله فينا يا فلان، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار، لا تطعمنا إلا من حلال. أنا عايز كل امرأة تحفظ هذه الجملة. لازم كل امرأة تدرك ان اهم شيء ان جسمك وجسم ولادك لا ينبت من حرام، لان كل جسم نبت من حرام النار اولى به. يبقى انت عايزه تعيشي وتبغددي وتوسعي في مسكنك وتجيبي كل الافاف اللي انت عايزاه وتخرجي وتفسحي وتاكلي في محلات وتعملي شوبينج وتعملي كل الكلام ده، وفي الاخر ما تساليش عن الاخره شكلها ايه. لا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمع يعني نعيم الجنة مع جسم نبت من حرام. الجسم الذي ينبت من حرام نعوذ بالله من هذا لا مكان له إلا النار. فكانت المرأة الصالحة تقول لزوجها يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. المرأة التي ترضى بالقليل امرأة مرضي عنها في السماء ومرضي عنها أيضا في الأرض. ولا أقصد بأنها ترضى بالقليل يعني زوجها ما يشتغلش شغلة مناسبة أو يقعد برضه في البيت أو يقلل من العمل، لا يشتغل ويكدح، لكن ده الطاقة بتاعته. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هي كده، هي دي المعادلة. وربنا سبحانه وتعالى قال هذا في كتابه الكريم، لينفق ذو ساعة من سعته، يعني صاحب السعة وصاحب المال الكثير ينفق على قد سعته ولا يبخل على زوجه وأولاده بشيء. والعكس لو أنه قدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، دخله قليل، يبقى ينفق مما أتاه الله. والمرأة واجب عليها أن تصبر وأن ترضى بهذا القليل، لأنها إن لم تصبر فإنها ستدفع زوجها إن لم يكن عنده دين ولا إيمان أن يمد يده إلى حرام. اتصلت زوجها وقالت زوجي بخيل جدا، يعمل في التجارة ومش تجارة عادية كمان، ده هو بيعمل في تجارة الاستيراد والتصدير، وما شاء الله دخله كويس جدا، مستواه الاجتماعي كويس جدا، سيارة، شقة، العفش، كل حاجة، ومع هذا يقتر بشدة علي وعلى أولادي. هذه مصيبة كبيرة جدا، يعني التقتير هذا والبخل المرض، يعني إن تملك من نفس إنسان ذهب به إلى النار، وفي الدنيا يذهب به إلى سفك الدماء. إن الشح حمل من كان قبلكم على أن سفكوا دماءهم وهتكوا أعراضهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يمسك على أولاده ويمسك على زوجه وهو قادر على أن يوسع عليهم هذا منقوط عند الله تبارك وتعالى. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي ومن يدفع عن نفسه الشح ويدفع عن نفسه البخل ويبذل المال في وجوه الخير ويطعم أولاده ويكسوهم ويطعم زوجه ويكسوها ويعني يمن عليهم بما من الله تعالى به عليه، فإنه من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة من أهل الجنة. فكيف تدفع امرأتك أيها الرجل العاقل إلى أن تتسول من أبيها أو من أخيها أو من أختها أو من جيرانها أو أنها تشتكي لبعض يعني صديقاتها حالها؟ ربما يعني تقع في حبائل إنسان لا دين له، فيرى حاجتها للمال وحاجتها للنفقة وأنت تمسك عليها، فيستغل حاجتها هذه ويجرها إلى الرذيلة ويغرها إلى الحرام. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هتكوا أعراضهم وسفكوا دماءهم. فالرجل الذي يبخل على أهله وأولاده وهو قادر على النفقة يبخل شحا وبخلا، فإنه يدفع امرأته إلى أن تنظر إلى ما في أيدي الناس، ربما يدفع امرأته إلى أن تتنازل عن أشياء كثيرة من أجل أن تحقق الرفاهية لها ولأولادها نعوذ بالله. وهذا لا يعني أبدا أننا يعني نجيز للمرأة أن تفعل هذا، أمطعمة اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تتصد لا, ت... لا, 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 لا تزني ولا تتصدقي، يعني ما فيش أبدا يعني مندوحة ولا جواز للمرأة إن هي تمشي في الحرام عشان تأكل وتوكل عيالها بأي حال من الأحوال، بل تموت جوعا ولا تطعم أبدا بعرضها ولا بشرفها بأي حال من الأحوال. لكن أنا بحذر الرجل، هناك نساء ضعيفات، بل ممكن تكون المرأة في غاية الرشاد وفي غاية العفة وفي غاية الطهارة وفي غاية التمسك والالتزام، لكن تقع في براثن ذئب بشري مجرم لا يعرف ربا ولا رسولا ولا دينا ولا خلقا ولا حياء ولا أدبا. فيحاول أن يستدرجها إلى ما حرم الله عن طريق صدقة يعطيها إياها، أو عن طريق عمل يعني ييسره لها، أو عن طريق يعني درس لأولادها أو عطايا لأولادها أو ما شابه ذلك. فاتق الله أيها الزوج، إذا كنت موسرا فأنفق على أولادك وعلى زوجك بحسب يسارك، وإن كنت شحيحا يعني ولا تستطيع أن، وإن كنت يعني مقدر عليك رزقك وضيق عليك رزقك، دخلك قليل ولا تستطيع أن يعني تزيد من دخلك أكثر من هذا، فعلم أولادك الرضا بالله والرضا بالقليل، وإنت نفسك أكلك وشربك ولبسك يبقى متناسب مع الحالة. فما ينفعش تقول أصلا دخلي قليل وأشوفك أنت بتنفق غالب مرتبك على ملابس مثلا أنيقة جدا، أو بتشرب سجاير، أو بتروح تقعد على القهوة وتصرف لك 10-15 جنيه في لعب الضمن والطاولة، أو تروح مثلا تعزم أصحابك وأنت أصلا شحيح فلوسك قليلة وتعزم أصحابك وتجوع أولادك في البيت، ما يصحش بحال من الأحوال. هذا لا يجوز ولا يصح ولا يعقل أبدا أن يقوم رجل بمثل هذا العمل المخطئ. المرأة الصالحة في البيت إذا وجدت زوجها عنده حالة من الضيق أو في الرزق، لابد أن تكون مدبرة وراضية بالقليل، مدام الرجل يتحرى الحلال ويجتهد في زيادة الدخل، بيتحرى الحلال ويجتهد في زيادة الدخل. كان في مرة يعني رجل من الموسرين تجار الكبار زوج ابنته من رجل، وكان هذا الرجل يعني على قده زي ما بيقولوا، دخله قليل وبيحاول ان هو يسطر زوجته ويسطر اولاده، فكان بياكله يعني الاكل كله يعني حاجة يعني على قد يعني فول والطعمية والجبنة والحاجات البسيطة دهيت، ويعني لما كان بيجيب اللحمة ولا السمك ولا الفراخ يعني مرة كل شهر ولا حاجة على قد ما يقدر هو بيعمل كده. وكانت هذه الفتاة عندها من الدين والخلق، وتربت في بيت أبوها على الرضا، سواء كان اللي جاي كتير أو قليل اتربت على الرضا. فكانت تروح عند أبوها وأبوها يحط الزبول المحمر والمشمر قدامها على المائدة، والبنت لا تمد يدها وتقول لا أنا شبعانة أنا زهقانة من البط والفراخ واللحمة والسمك، زهقانة من كل، أنا نفسي في حتة جبنة، انا نفسي في حته جبنه، جوزي ما بيجيبليش الجبنه، انا نفسي اكل حته جبنه، اللحوم والحاجات دي خلاص انا زهقت منها. ويفاجأ الزوج مثلا وهو جاي بقى عشان ياخد زوجته كده من عند بيت ابوها، فابوه يقول لها يقول له يعني اتق الله يا ابني، يا ابني حرام عليك، اتق الله وهات لبنتك حته جبنه تاكلها، ده خلاص زهقت من اللحوم. وسبحان الله البنت ربما يعني شحب لونها وخست نتيجة قلة الدخل وقلة الأكل، لكنها لا تشتكي، لم تشتكي لأبيها ولم تشتكي لأمها ولم تشتكي لأحد، لأنها واثقة في إيمان زوجها وأنه يطعمهم من حلال، فهي ترضى بهذا. الحلال بركة، والله العظيم بركة، أما الحرام فإن زاد ما زاد لا يمكن أن يكون أبدا له أثر طيب. جمع الحلال إلى الحرام ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فبعثره. هذه مصيبة كبرى، هناك من يشتكون الخراب في بيوتهم وكثرة الأمراض وكثرة المشاكل إلى آخره، وبعدين تقول له لا ده أنت لازم تتوب إلى الله، ربما فيه ذنب، ربما يقول أبدا ما فيه ذنب ولا حاجة، ده أنا كويس وينزل ده أحسن من غيري، وهو يأكل من حرام ولا يدري المسكين، لا يدري المسكين أن إدخاله الحرام إلى بيته جلب له الخراب في البيت والمشكلات بينه وبين زوجه والأمراض عنده وعند زوجه وعند أولاده وغير ذلك مما يعني يكثر ذكره. لا في واحد يقول لك يا عم أنا بأكل حرام وبعمل كل الكلام ده بس ما فيش ولا أمراض ولا حاجة، ولادي زي الفل ومراتي زي الفل وإحنا كلنا يعني زي الفل، أكيد كده ربنا بيحبني وراضي عني. طبعا أنت مسكين لو أنت مدرك أن أوزان ان مع فعل الحرام واكل الحرام وانك معافى في بدنك ومعافى في اولادك ان ده دليل رضا من الله تبارك وتعالى، تبقى انت مسكين وما انتش فاهم حاجه. الله تبارك وتعالى اذا ابتلى العبد انما يبتليه ليطهره ويقربه، واما اذا لم يبتليك فاعلم انه يبقيك بامراضك حتى اذا اخذك اخذ عزيز مقتدر، وعذبك في القبر وعذبك يوم القيامة بما امتلأت به من محرمات ومن طعام ومن شراب ومن أموال محرمة. يكفي أن المولى عز وجل يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس كل من أعطي ونعم في الدنيا يبقى مرضي عنه، وليس كل من حرم وضيق عليه يبقى يعني مكروه أو مذموم عند الله، بل الحقيقة أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. يكفي أنه حرمك أن تناجيه، يكفي أنه حرمك أن تصلي، يكفي أنه حرمك أن تذكره، يكفي أنه حرمك أن تفقه أن عطاءه لك مع قيامك بمعصيته دليل مهانة، أنك لم تفهم هذا، أنك لم تفهم هذا، هذه إهانة عظيمة. لو كنت موفق في حياتك وأنت على معصية وأنت تأكل حرام وأنت تمد يدك إلى الحرام، فاعلم أن هذه إهانة عظيمة، أن الله تبارك وتعالى يمهلك حتى إذا أخذك لا يفلتك عياذا بالله. المرأة الصالحة بقى تعمل إيه؟ تتقشف لو دخل زوجها قليل وهو على قد مجهوده بيبذل أقصى ما في مجهوده والدخل برضه قليل، الواجب عليها أن تقتصد في بيتها، في مطعمها، في مشربها، في ملبسها، في بيتها، ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخشوا شنوا فإن النعمة لا تدوم. لعل هذه الخشونة في أول الحياة تؤدي إلى حالة من شكر النعمة إذا يسرت وفتحت علينا الدنيا. سيدنا عمر بن الخطاب يعني لما فتحت فارس والروم وجيء بكنوزهما وجيء بالأسارة وجيء بالفيء العظيم، بكى سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر بكى، قال: ما يبكيك يا عمر ونحن في يوم نصر؟ ما يبكيك يا عمر وقد امتلأت خزانة الدولة؟ ما يبكيك يا عمر وقد وسعت علينا الدنيا وفتحت يعني فارس والروم وضمة الشام والعراق وفلسطين وبلاد ما وراء النهر إلى الدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما الذي يجعلك تبكي؟ قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فأخشى ألا نصبر أو فلم نصبر. فإنك أنت تفتح عليك الدنيا ده امتحان أشد مما لو الدنيا ضيقة عليك. يعني لو أنت جاي لك عشر قروش زي ما بيقولوا أو عشر جنيهات جايين لك وقدرت تدبر حياتك على العشرة جنيه وصبرت على هذا التضييق أفضل من يجي لك ملايين الجنيهات ثم تنفقها فيما لا يرضي الله وتنفقها بسفه. فإن المال ربما أدى بالعبد إلى الانحراف، وهذا مشاهد، وهذا مشاهد، والقرآن والسنة تدل على هذا دلالة واضحة. والله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تعرف الزينة اللي هي ما يوضع على أصل الخلقة، وهذه الزينة سرعان ما تزول وتظهر حقيقة الخلقة بعد ذلك. والله تبارك وتعالى فتننا بالمال وفتننا بالأولاد وفتننا بالزوجات وفتننا بكل هذه الفتن، ولنبلونكم كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه زينة الدنيا وهذه الشهوات فتن بها كثير من الناس، والرسول يقول في الحديث: فتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال. النهاردة كل الحروب القائمة في البلاد وفي مشارق الأرض ومغاربها على الأموال، حروب تقام من أجل برميل من النفط، حروب تقام من أجل حفنة من الذهب، حروب تقام من أجل يعني الحصول على أرض فيها بعض المعادن أو ما شابه ذلك، وبزعم بقى محاربة الإرهاب تارة، وبزعم محاربة العنصرية تارة، أو محاربة الطائفية تارة، لكن الحقيقة أن كل هذا يخفي وراءه شبح مخيف وهو البحث عن المال، جمع المال، جمع هذا المال من حلال أو من حرام عياذا بالله. إذن لابد أن تنتبه أيتها الأخت المسلمة، أن تنتبه أيتها الزوجة، أن زوجك المطحون في العمل إنما هو لا يريد من وراء ذلك الهروب منك ولا الهروب من أولادك، إنما يريد من وراء ذلك الرفعة لك ولأولادك، أن تطعم ما يعني يتناسب مع يعني وضعكما الاجتماعي، أن لا يحرمكما من شيء. فأنت إذا ما جاء الزوج وهو منهك تعبان يعني يتصبب عرقا يعني يتأوه من آلام في قدميه وفي ظهره، لابد أن تستقبليه بكل حب، مرحبا بك، يعني الحمد لله على السلامة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تتلقيه بالبشر والبشاشة على وجهك، تتلقيه بملابس نظيفة، بوجه طلق، برائحة طيبة، تأخذي ما في يديه من أحمال، تقربي له كرسيا يجلس عليه، يعني تنزلي إلى قدميه فتخلعيه الحذاء والجورب، وتخففي عن ملابسه إن كان يريد أن يتخفف، تجهزي له حمامه، تجهزي له طعامه، يعني إلى أن يعني تجري عليه علامات البشر والراحة، خلاص ارتاح بقى كويس. احكي له بقى، احكي له الواد الصغير عمل ايه، والبنت الكبيره عملت ايه، والواد اللي في المدرسه عمل ايه، وده جاب وده وده، واحكي له اللي انت عايز تحكيه له بعد ما ياخد القسط الكافي من الراحه والبشر والبشاشه، وبكده هتقدري تتفاهمي معاه. لكن لما يعني الرجل يجي من بره بهذا الحال وهو مكدود وهو تعبان، وانت على طول تقابليه، انت جيت يا كذا ولا يا كذا، وانت ما جبتش ليه معاك، وكل مره تنسى اللي مش عارف ايه، وانت ما بتعمل لناش حاجه، وانت ما بتجيلناش حاجه، واحنا طول حياتنا في النكد والهم والغم ده، حرام عليك، حرام. لا 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 يقابل الرجل بمثل هذا، بل لابد ان يقابل بالشكر. يعني ان الله الذي في السماء لن يرضى عنك حتى يرضى عنك زوجك الذي في الارض. الله تبارك وتعالى لا يقبل منك يعني عملك الصالح إلا بإذن الزوج، عملك الصالح من النوافل، سواء كان صلاة نافلة أو صيام نافلة أو صدقة أو ما شابه ذلك، لا يحل لك أن تفعلي هذا وزوجك شاهد إلا من بعد إذنه. ولو أنت فعلت هذا وزوجك شاهد ولم تستأذني لا في صلاة قيام ليل أو ما شابه ذلك، أو إطالة نافلة أو صيام نافلة أو ما شابه ذلك، لو زوجك مش راضي بكده لن يقبل الله منك هذه النافلة، ولن يقبل منك هذه الطاعة. نعم. فإذا إذا كان الرب سبحانه وتعالى لن يرضى عنك حتى يرضى عنك زوجك، فلا بد أن تتلمسي رضاه، وهذا الذي تتصف به المرأة الصالحة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. شكل المرأة الصالحة إيه؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب. أول صفة من صفات المرأة الصالحة أنها قانتة، قانتة يعني مطيعة، يعني خاضعة، يعني خاشعة، يعني متواضعة لزوجها، يعني ترضى بالقليل، يعني تصبر على بعض اللأواء، يعني تصبر على بعض الشدة. هذه صفة عظيمة جدا، الرجل حينما يجد امرأته بمثل هذا الحال يحن عليها أكثر ويحبها أكثر ويبذل ما في وسعه من أجل إرضائها وإسعادها. واحدة تقول لا، ده زوجي لما بيلاقيني كده مططية ليه وموطية ليه ومتواضعة ليه بيديني فوق دماغي وبيأذيني وبيعمل وبيسوي. والله انت بتتكلمي على بعض الشواذ من الرجال، بعض من شذ عن القاعدة. القاعدة بتقول ان من تواضع لله رفعه الله، الذي يتواضع بين الناس الناس يحبونه ويرفعونه ويجلونه ويعظمونه، والله تبارك وتعالى من قبلهم يرفعه ويعظمه ويجله لأنه تواضع. الأصل إن المرأة تتواضع لزوجها وتطيع زوجها وتسمع كلامه، ويعني لا تناقشه إلا في حالة هدوء، والحوار يكون دائما حوار محب لمحب وليس حوار يعني محاسب. أنا أعجب من المرأة التي تتعامل مع زوجها كأنها نظرة المدرسة كده، ولا كأنها مديرته في الشغل، وتكلمه وهي مكشرة وتزعق وتاخد وتدي، وتكلمه كده بصفحة وجهها وليس يعني بصفحة خدها وليس بصفحة وجهها، تكلمه كده وهي بصله بجنب يعني، وتتأفف من إجاباته وكأنه يعني مش زوج، يعني كأنه شغال عندها. هذا يعني للأسف الشديد يقع من بعض النساء، والنساء دي مش مدركة إن هي تغضب ربها قبل أن تغضب زوجها. مهما كان الرجل أخطأ أو أذنب أو قصر، عليك أن تتواضعي لي. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. يعني باب الجنة مفتوح لك أيتها الأخت المسلمة، أيتها الزوجة المطيعة، باب الجنة مفتوح لك إذا أنت أطعت زوجك، وإذا أنت تواضعت لزوجك، وإذا أنت تعاملت معاه بحب. امرأة بتتصل بتقول والله أنا بقالي 33 سنة متزوجة ما أذكر أني تشاجرت مع زوجي مرة، ولا تشاجر معي مرة، ولا يعني رفع صوته علي مرة، ولا رفعت صوتي عليه مرة. أقول سبحان الله، سبحان 33 سنة، والله دي حاجة جميلة جدا. فعلا في بيوت كده، في بيوت تملأها السكينة، يملأها الحب، يملأها الود. ليه؟ لأن عندهم فهم، مدركين ان الراجل والست بيكملوا بعض، احنا مش فردين متنافرين، يعني مش راسنا بروس بعض، لا، ده الرجل بيكمل المرأة والمرأة بتكمل الرجل. إذا شعرت المرأة بكمالها بالرجل، وإذا شعر الرجل بكماله بالمرأة، كانت الحياة في غاية السعادة وفي غاية الرقة وفي غاية البساطة وفي غاية السكينة والرحمة والمودة. أما إذا كانت المرأة شايفة إن هي في غنى عن الرجل، والرجل شايف إنه في غنى عن المرأة، لا يمكن بحال أحوالها تجد سكينة في هذا البيت. يمشي مثلا تقول له خلاص مش عايزينك، تيجي ما تجيش براحتك، تجيب ما تجيبش براحتك. فحينما يشعر الرجل أنه لا قيمة له، أو لا يعني حاجة لهم به، فإنه سرعان ما ينفر من هذا البيت، وربما يبحث عن بيت آخر، أو يهجر تماما البيت إن لم يكن له بيت آخر. يعني إحنا عايزين نفصل، لكن الوقت سرعان ما يعني انفرط، وكنت أتمنى أن يبقى في حوار بيني وبينكم أيها المشاهدون والمشاهدات. أرجو الاتصالات حتى ولو على شريط البرنامج في التلفزيون، أو على صفحة البرنامج من وراء حجاب في صفحة في على الفيس، نتواصل على الفيس من حيث الأسئلة والمناقشة والحوار، سواء على صفحة الفيس أو على أثناء البرنامج بالاتصال، أو على شريط البرنامج عن طريق الأسئلة والاستفسارات، أو طرح موضوعات تريد أن نطرحها في هذا البرنامج الجميل العظيم وهو من وراء حجاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.